أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وفاتح البركة والقائد إلى الخير والنجاة محمد وعلى آله أبواب الهدى والنجاة للعالمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في المسألة 19 أن المأموم إذا تأخر عن الإمام وسبقه الإمام بركعة، فبالتالي تختلف هناك وظائف المأموم عن الإمام. كنا في هذه الصحيحة أو في هذه السلسلة من الروايات موثق عمار مر بنا الثالثة، حيث يذكر عليه السلام في ذيلها: فإذا قعد الإمام للتشهد فلا يتشهد ولكن يسبح. الرواية الرابعة روايات وردت في التشهد في هذه الصورة، صورة تأخر المأموم على الإمام وسبق الإمام على المأموم بركعة. نظير صحيح الحسين بن المختار وداود بن الحسين قال: سئل، يعني الإمام عليه السلام، سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك الثنتين، فهي الأولى له للمأموم والثانية للقوم للجماعة، فيتشهد فيها؟ قال: نعم. يعني في الركعة الأولى يتشهد؟ قال: نعم، الركعة الأولى التي هي له وهم ثانية. قلت: والثانية أيضا يتشهد؟ قال: نعم. زين، الثالثة هي المغرب؟ قلت: كلهن. قال: نعم، يتأكد. وإنما هي بركة، يعني التشهد بركة. هذه الرواية موجودة في أبواب صلاة الجماعة الباب 66 الحديث الأول. هذا تبيان لأي شيء؟ تبيان طبعا الدليل الخاص دال على أن تكرار التشهد بركة، والدليل الخاص مرخص و و و و إلى آخر المطاف، وروايات متعددة أخرى سنقرأها. وجه للترخيص في التشهد متابعة مع الإمام للدليل الخاص، هذا وجه. لكن التعليل الذي يذكره عليه السلام تعليل يدلل على أن الترخيص هنا لوجه عام أيضا، وهو ماذا؟ وهو أن التشهد ما هو؟ التشهد ليس إلا إذا لم يأتي بقصد الجزئية الواجبة، التشهد ما هو إلا ذكر لله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله، نوع أشهد يعني أسلم، أقر، أعبد، أطيع، أخضع، عبادة. التشهد عبادة. أن لا إله إلا الله وذكر لله، فأصل التشهد عبادة. إذا كان التشهد عبادة وذكر، كل ذكر في الصلاة بنحو العموم جائز، في أي موضع من مواضع الصلاة، شبيه قراءة القرآن، شبيه التسبيحات، التهليلات، التكبيرات، الحمد لله، كل هذه أذكار أينما أتيت بها في الصلاة جائز، لا بنحو قصد الجزئية الخاصة، بل بنحو ماذا؟ بنحو الذكر العام. في صلاة جعفر الطيار كم مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أي في الوقوف، في الوقوف كم مرة؟ 15. في الركوع 10. لو مصلي من المصلين أتى بهيئة صلاة جعفر الطيار ضمن صلاة الصبح أو الظهر تبطل صلاته أو تصح؟ إذا لم يقصد صلاة جعفر الطيار ولم يقصد الجزئية الخاصة، قصد الذكر العام، تبطل صلاته؟ لا. عندنا في الروايات أي تداخل الماهيات، تذكرون بحثنا عدة مرات في باب الصلاة، في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام مر علي ببالي، إن الإنسان يستطيع في ضمن صلاة الليل بعض ركعات صلاة الليل يجعلها صلاة جعفر الطيار، هي صلاة ليل هي صلاة جعفر الطيار، أي مانع؟ السيد أخوي رحمة الله عليه عنده هذه الفتوى، ونعم الفتوى، أنه يمكن دمج صلاة الغفيلة، ركعتي صلاة الغفيلة بنافلة المغرب، لا مانع من ذلك. من باب هذا ماذا يقال له؟ هذا يقال له التداخل في الأسباب والمسببات، هذا التداخل في مقام الامتثال يعبر عنه من التداخل في مقام المسببات، يعني في الأصل ذمتك أنت أيها المكلف مشتغل بمسببين، في مقام الأداء والامتثال خارجي تداخل أنت بينهما، الأصل في ذمتك مسببين، في مقام الامتثال أنت تداخل بينهما، لذلك يعبر عنه تداخل مسببات، تداخل مسببات، يعني في الأصل مسببات متكثرة في الدنيا، أنت تداخل بينهما في مقام الامتثال. وهذا بخلاف تداخل الأسباب، أسباب موضوع الحكم وموضوع الوجوب وموضوع الشيء متعدد، المسبب واحد، تتوارد أسباب متعددة للوجوب على وجوب واحد أو على واجب واحد، يعبر عنه بتداخل الأسباب. المهم أنه هو تداخل المسببات، إن لم يكن هناك مانع ما المانع فيه؟ سبحان الله، عن تداخل المسببات كالغفيلة ونافلة المغرب التي ذهب إليها السيد الخوي رحمة الله عليه. الكلام الآن في ماذا؟ في مثل هذا المقام، أن التشهد في الأصل ذكر عام، لذلك هذا وجه آخر غير الوجوه اللي ذكرناها إجمالا أمس أو في مباحث أخرى، أن الشهادة الثالثة في التشهد الصلاة على القاعدة العامة جائز في باب الصلاة. لما؟ أنا أشهد أن علي ولي الله وأشهد أن علي أولاده المعصومين بالحق والبضعة الطاهرة حجج الله. هذا في الأصل ليس كلام آدمي. أشهد أشهد لمن؟ أسلم وأقر لمن؟ لله، فخطابي مع الله وليس مع المعصومين كبشر. خطاب مع الله ليس كلام آدمي، ليس تكلم مع غير الله. إذا هو عبادة أشهد أن أسلم لك يا ربي فيما جعلته للناس من أشخاص هم أئمة، إني جاعلك للناس إماما، جعل من الله. أولم يعمر هو الله عز وجل أطيع الله وأطيع الرسول من وهو الأمر منكم. فأشهد أن علي ولي الله في الحقيقة هو التسليم لله فيما جعله. المخاطب هو الله، الإقرار والتسليم لله. ذكر اسم علي، ذكر اسم علي هو الخطاب مع علي، مع أمير الخطاب مع الله. مثل لما أقول أشهد أن محمد رسول الله، هل أخاطب النبي أو أخاطب الله؟ أخاطب الله. أطيعك ربي، أقر لك ربي، أسلم لك ربي، على خلاف إبليس، أن محمد رسول الله، أن علي ولي الله. الوسوسة في كون الشهادة الثالثة علميا أنها ذكر عام، سببها عدم التأمل الكافي، عدم التدبر الكافي، وهي أصلا شنو الكلام؟ هي ليست كلام آدمي. عدم التحليل الكافي في في معنى الشهادة، ظنا بأنه الشهادة ثالثة خطاب مع غير الله، مع المعصومين مثلا، بالعالم مو هكذا، هي خطاب مع الله عز وجل. مثل ما يقول اللهم صل على محمد وآل محمد في التشهد، ذكرت اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله، نعم، ذكر اسم النبي مو خطاب معنا، خطاب مع الله. فأصلا وسوسة صناعية ما موجودة إذا واحد يدبر. على القاعدة العامة هو التشهد بالشهادة الثالثة في التشهد، كما ذهب إليه العلامة الحلي ووالد الصدوق وسلار والنراقي وصاحب الحدائق، هالقاعدة صحيحة. بل الشيخ المفيد ونفس الصدوق قالوا بجواز الشهادة الثالثة في القنوت داخل الصلاة. هم الفرق إذا كان كلام عدمي، كلام عدمي في القنوت يسوغ أو يبطل الصلاة، وانت تقنت تتكلم ويا واحد يصير في وسط الصلاة، ما لا يسوء. الكلام محرم في الصلاة سواء أثناء القنوت أو ماذا، أو أي موطن من مواطن الصلاة. فإذا كان الشيخ المفيد رحمة الله عليه والصدوق يفتيان بأن الشهادة الثالثة في القنوت راجحة استنادا لصحيح الحلبي، موجود صحيح، لكن العلامة الحلي لم يخصه بالقنوت، ونعم ما فعل العلامة الحلي، قال في كل مواطن الصلاة الشهادة الثالثة سائغة تبعا للشهادتين الأولى والثانية. كيف هنا لاحظ النص ماذا يقول؟ إنما التشهد بركة، يعني بركة هو واضح عبادة في أي موطن من مواطن الصلاة. فعلى النص لأجل بيان هذا المطلب أن التخريج لتكرار التشهد على القاعدة إذا لم تقصد به الجزئية الخاصة. قال كلهن، الراوي يسأل، قلت قال عليه السلام نعم، وإنما هو أو هي بركة. رواية أخرى معتبرة إسحاق بن يزيد في نفس الباب، الباب 66 من أبواب صلاة الجماعة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت في ذاك يسبقني الإمام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان، فأتشهد كلما قعدت قال نعم، فإنما التشهد بركة. نفسه شو راح التعليل. أيضا في نفس الباب بعد مصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب كيف يصنع حين يقوم، يقضي أيقعد في الثانية والثالثة؟ قال يقعد فيهن جميعا للتشهد. صحيح عبد الرحمن بن الحجاج أيضا، طبعا هاي الصحاح استظهر منه جملة من المشهور أو من كثير من الأعلام، استظهر من هذه الروايات جواز الجلوس وعدم لزوم التجافي. من التعبير في الرواية يقعد فيهن جميعا، أو سؤال الراوي في رواية أخرى نفس اللي مرت بنا أفأتشهد كلما قعدت؟ قال نعم، فإنما التشهد بركة. فقالوا هنا دال هذه الرواية بصراحة على عدم لزوم التجافي. الأولى أن يتجافى كما ستأتي نصوص، لكن لا يتعين التجافي، يسوء له الجلوس كجلسة الباقي. وإن كان الأولى التجافي، هكذا استظهر جماعة من الأعلام كثيرون هذا المطلب منهم السيد خويض. سيأتي أن هذه الاستظهار محل تخدش عن سنبين. أيضا صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال يتجافى ولا يتمكن من القعود. ولا ناهية، الأعلام حملوه على التخيير الأرجح التجافي، لأن الرواية السابقة قعود. هل الجمع هذا صحيح؟ سنبينه غير صحيح. لماذا؟ هذه الرواية والروايات الآتية سنقرأها ليس فيها أنه لا يقعد، فيها ماذا؟ يقعد قعود التجافي. لاحظوا التعبير في الرواية يتجافى ولا يتمكن من القعود، ليس فيها لا يقعد، يعني لا يقعد قعود تمكين، يقعد قعود تجافي. زهي كيف تجمع أنت بينهما بالتخير؟ أي تخير؟ بل المفروض الجمع بينهما بالعام والخاص مطلق ومقيد. لو كان التجافي ليس قعود، نعم نقول رواية أمرت رخصت في القعود وروايات أمرت بخصوص التجافي، نجمع بينهما بالتخير أو أرجحية التجافي. أما حينما يكون القعود أما حينما يكون التجافي نوع من القعود وتعبر الرواية أنه نوع من القعود لكن ليس قعود تمكين، قعود تجافي، فكيف نجمع بينهم بالتخيير؟ بل هذا حمل العام على الخاص، أو قل تخصيص أو تقييد، أو قل حكومة وتفسير. قال يتجافى ولا يتمكن من القعود، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي الثانية له فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الإمام. صحيح الحلبي، هذا طبعا في الباب 67، هذا صحيح عبد الرحمن الباب السابع، الباب اللاحق يعني الباب 67، في نفس هذا الباب اللاحق صحيح الحلبي أيضا قال ومن أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه المفروض يعني يقف في يقوم في، لكن الإمام أجلسه، لأنه لما يكون ركعة الأولى لا، المأموم يجب أن يقوم أو لا يقوم، يجب أن يقوم، لكن الإمام أجلسه، لأن الإمام هي ثانية له. هنا يعبر أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم المأموم. ماذا يصنع؟ يقول ومن أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا. شوف لاحظ نفس هذه الرواية، أجل التعبير الوارد في كلامه عليه السلام فرض فيه أنه أجلسه، يعني جلوس هو، لكن ليس جلوس تمكين. إذن هاتين الصحيحتين في الحقيقة حاكمتين مفسرتين، أو قل مقيدتين، وليس هما متباينين مع متباينة مع الروايات السابقة كي نحمل على التخيير. فالصحيح هو إذن لزوم التجافي وعدم التمكن من الجلوس كما ذهب إليه جماعة كثيرا. فهو يجلس متجافيا، جلوسه عدم قيامه متابعة الإمام، عدم تمكن من الجلوس لتغاير وظيفة المأموم مع وظيفة من؟ الإمام. جمع بين الأمرين، بين يتابع وبين أن وظيفة مختلفة. هذا الذي مر بنا أنه المتابعة المقومة للجماعة ليست هي متابعة حرفية جمودية، بل هي متابعة في الجملة، أو قل متابعة بدرجة يحاول أن يلبث المأموم ويتوقف ويصبر إلى أن يتسنى له مطابقة أفعاله كوظيفة مع أفعال الإمام. هذا المقدار من اللبث والسكون لأجل تحصيل مطابقة بين وظيفتي عمل المأموم مع عمل الإمام لا يعد انفصام عن الجماعة كما مر بنا مرارا. إذا التجافي، جلوس التجافي أو قعود التجافي فيه خصلتان، خصلة المتابعة إجمالا مع الإمام بس مو بدرجة تامة، وخصلة أخرى تغير الوظيفة. إذن التشهد مرخص فيه، التسبيح غير متعين وإن كان أولى من التشهد لما مر في موثق عمار بن موسى الصبرتي. هذا محصل الكلام إذن في التشهد. والقنوت مر بنا أن القنوت يجتزئ بالقنوت في الركعة الأولى له والركعة الثانية الإمام عن قنوته في الركعة الثانية. لاحظوا، لو قاس لك سائل أن القنوت لو قانت في كل ركعات الصلاة، لا بقصد الجزئية، تبطل الصلاة وتصح، تصح. لما؟ لأن القنوت دعاء، القنوت دعاء وهيئة عبادية. القنوت دعاء وهيئة، وهيئة خضوع، رفع اليدين هيئة خضوع، طبعا احد صور القنوت مو فقط رفع اليدين، نفس الوقوف منكسرا ذليلا طالبا ما عند الله، هذا قنوت. يقول قوموا لله قانتين، يعني خاضعين. رفع اليدين هذا احد انحاء القنوت. فالمقصود على اتحال ماذا؟ المقصود هذا المطلب، وهو ان لو اتى ات بالقنوت في كل ركعات الصلاة ما المانع في ذلك؟ لا بقصد الجزئية الخاصة، بقصد العبادة ما المانع في ذلك؟ على مقتضى القاعدة عندما ورد هذا النص اللي قرأناه الآن أو أمس، أنه يقنط في الأولى، هي أولى له وثانية للإمام، يقنط متابعة مع الإمام ويجتزئ به عن قنوت نفسه. الدعاء في أي موطن من مواطن الصلاة فيه ضير؟ لا، ما في ضير. بعد القراءة في الركوع اتفاقا، أدعية طويلة عريضة موجودة في الركوع، في السجود، في الوقوف من الركوع، من الذي يوفق إليها؟ وكل هذه الأدعية قنوت وإن لم يرفع يديه. ولو رفع يديه بقصد العبادة المطلقة لا حرج في صحة الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة لم يؤخذ فيها بشرط، لا بالحظ، هي العبادات لا بشرط في الركعات أو الموارد الأخرى، لا معنى. على كل هذا، إذا تحصل من هذه المسألة 19 أن تلبث المأموم وانتظاره لكي يقوم بعملية التوفيق بين وظيفته ووظائف الإمام لا مانع منها، ولا يخل ولا يوجب انفصام الجماعة. المسألة 20، يقول الماتن: المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها، أو قبل إتمامها، إتمام القراءة السورة، وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع، لأنه المصور لترك السورة عدم إمهال الإمام. ما هو الحد والضابط لعدم إمهال الإمام؟ يقول: بمجرد ركوع، وإن كان المأموم يتمكن من إتمامها واللحوق به في بقية الركوع. يقول هذا المقدار غير لازم، بل يكفي في عدم الإمهال شروع الإمام في الركوع، هذا المقدار يضايق. لما؟ لأن المتابعة بالتالي هي الأصل أو هي الأرجح بين المأموم والإمام. الإمام يذهب للركوع، المأموم أيضا يذهب للركوع، لأنه ينظر ينتظر ويتلبث ويلبث حسب كلام السيد اليزيني. المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترك السورة ركوع الإمام قبل شروع المأموم في السورة أو قبل إتمام السورة، وإن أمكن المأموم إتمام السورة قبل رفع رأس الإمام من الركوع، فيجوز تركها بمجرد دخول الإمام في الركوع، وإن كان الأحوط ولا يجب الصبر إلى أواخره أواخر الركوع، وإن كان أحوط وإن كان أحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع، فمع الإطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يترك السورة ولا يقطعها. لو كنا نحن ومقتضى القواعد في باب الجماعة كما مرت لتعين الاحتمال الأخير الذي ذكره الماتن السيد اليزي، يعني يتعين عليه يتم السورة والقراءة ثم ماذا يلحق بالإمام بالركوع، بل تذكرون هو أفتى السيد اليزي له أن يتم السورة أو القرحان ويترك متابعة الإمام في الركوع ويلحق به متى في السجود، تذكرون ما تذكرون، وتحسب له ركعة لأن إدراك الركعة يدور مدار إدراك الإمام ولو في القيام بمفرده. مر بنا النصوص مرت بنا إذا تذكرون، فلو كنا نحن تلك النصوص ربما قيل بتعين إتمام الحمد أو إتمام السورة عليه، ولو فاته الركوع لأنه قد أدرك الركعة بإدراك الإمام وهو قائم قبل الركوع. تذكرون مرة بنا أن إدراك الركعة بأحد أمرين من بمجموع الأمرين، إما يدرك القيام قبل الركوع ولو بمفرده، أو يدرك الركوع لأنه يدرك القيام والركوع أو الركوع بمفرده، هذا درك للركعة. فلو كنا نحن وقواعد باب الجماعة لقيل تعين عليه إتمام القراءة ولو فاته الركوع، فضلاً عن أنه يتمكن من إدراك آخر الركوع. لكن هناك نصوص خاصة تسوغ له ترك الحمد أو ترك السورة بمجرد ركوع الإمام، وإن حملناها لا على الأمر التعييني بل الترخيص والتخيير أو الأرجح، مثل ماذا؟ مثل صحيح زرار المتقدم في مسألة 18 مرة من صحيح زرار. صحيح زرارة قال إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه، جعل أول ما يدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدركه خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة ما أجزأته أم الكتاب، فإذا سلم الإمام قام فصلى، فإن لم يدرك السورة لاحظون التعبير، فإن لم يدرك السورة ما أجزأته يعني بمجرد ركوع الإمام لم يدرك. أيضا صحيحة أخرى مرت وهي صحيحة معاوية بن وهب بالتعبير فيها فلا يمهله حتى يقرأ، أيضا مرت في مسألة 18 كلا الروايتين الصحيحتين في أبواب صلاة الجماعة الباب 47 فلا يمهله حتى يقرأ. هذه ساقطة مجرد ركوع. فالصحيح لما ذهب إلى المتن وإن كان هو بنحو التخير جمعا مع ما دل على أن الجماعة ما تنفصل وأنه تحسب له الركعة ودرك الركعة بمجرد درك المأموم للإمام وهو قائم. المسألة إن شاء الله يدخل فيها مسألة 21. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.